وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في بيان أحداث قصة أبينا آدم عليه السلام إلى أن أكل هو وزوجه من الشجرة، فناداهما ربهما يعاتبهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ولكن الله تعالى من عليهم بفضله ورحمته فلقنهما وألهمهما التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وتلكم الكلمات قولهما: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولكن الله قضى أمرا كان مفعولا، ألا وهو لابد أن ينزل آدم وزوجه وعدوهما إبليس إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان ذلك كله، أي نزول آدم عليه السلام، حدث يوم جمعة، كما صح بذلك أو كما صحت بذلك الآثار. فجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولنعلم أن قصة الشجرة هذه إنما هي مجرد ضرب من المثل، هي قصة حقيقية، ولكنها من باب قول العرب: إياك أعني واسمع يا جارة، مثل ما احنا نقول في درجاتنا اليوم: هضر عليك والمعنى على جارك. فالمسألة ليست مسألة شجرة تؤكل، ولكن المسألة مسألة معصية، معصية لله تبارك وتعالى. فما أشبه قول الله تبارك وتعالى لآدم: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ما أشبه هذا الكلام بقوله عز وجل لبني آدم: ولا تقربوا مال اليتيم؟ ما الفرق بين الشجرة ومال اليتيم؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما الفرق بين الشجرة وبين الزنا؟ ما هو أعظم؟ لا شك أننا نقول إن الزنا أعظم بكثير من شيء حرم عليك ثم أكلته. ما الفرق بين هذا وبين أمره سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ إذن نلاحظ كما يقول أهل العلم أن هذه الحادثة بالذات اختارها الله عز وجل أن تكون لتكون لنا درسا. فإذا كان آدم عليه السلام أكل من الشجرة فطرد من الجنة، فاسمع يا جارة، كل من يتعدى حدود الله تعالى وكل من ينتهك حرمات الله تعالى فإنه يطرد من الجنة. وإذا كان الله تعالى قد وفق آدم عليه السلام للتوبة قبل موته، فمن الذي يدرينا أننا سنتوب مما نعانيه من هذه المعاصي قبل موتنا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فنتضرع إلى الله عز وجل، كذلك نحن أيضا إلى الله بهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فعلى المؤمن إذا قرأ قصة آدم عليه السلام في القرآن يقرأها بنية أن يخرج من المأزق الذي وقع فيه آدم فخرج منه، كذلك عليه أن يخرج بمثل ما خرج آدم، ألا وهو التوبة والاستغفار والأوبة والرجوع إلى العلي الغفار سبحانه وتعالى. إذن من اليوم إذا قرأت: ولا تقرب هذه الشجرة، فتذكر: ولا تقرب مال اليتيم، ولا تقرب الزنا، وذروا ما وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الكلام واحد والعقاب واحد، ولكن الشخص مختلف. آدم وفق للتوبة، فهل نحن كذلك نوفق إلى التوبة؟ وما أشبه أيضا قول الله عز وجل: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ما أشبهه بقوله عز وجل لنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما أشبه ذلك بقوله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعلينا أيضا أن نتأمل هذه الآيات ونتأمل هذه الأوامر ونتأمل هذه النواهي، وكذلك نتأمل هذا العتاب. فلاحظوا قول المولى تبارك وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما الاثنين، فلا يخرجنكما الاثنين من الجنة فتشقى. من الذي يشقى؟ آدم، مع أن حواء أيضا شقيت معه عندما أخرجت من الجنة فتشقى. وجه الخطاب إليه. لاحظوا أيضا قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولم يقل فتاب عليهما، كأن المرأة وضعت جانبا وأن الرجل هو القوام عليها وهو المسؤول عليها عنها، هو الذي سيسأل عنها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، أي مسؤول عن زوجه، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن بناته. لا يقول كل واحد قبره، لا، كل واحد قبره صح، أنت في قبرك في قبر، لكنها لن تسأل عنك ولكنك سوف تسأل عنها. لذلك لاحظوا هذه الكلام مع الله عز وجل كيف يوجه العتاب إلى آدم خاصة، كما يقول لنا: حواء تعاتب ولكن تبعا وليس أصلا. الأصل الذي يعاتب هو الزوج، هو القائم على المرأة. لذلك حتى في فروعنا، في فروع شريعتنا الفقهية، نجد أن ما من شيء يحدث بين الزوجين إلا والكفارة على الزوج وليس على الزوجة منها شيء. لو جامع أحدنا زوجه في نهار رمضان نعلم نحن أن الكفارة واجبة، ولكن على من تقع الكفارة؟ الصحيح أنها تقع على الزوج خاصة. من أتى زوجه وهي حائض فليتصدق بدينار، وفي رواية بنصف دينار، هذا الذي يقرب زوجته وهي حائض. ولكن من الذي يتصدق بدينار؟ الزوجة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتصدق هو بدينار. فكذلك: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن أهبط آدم وزوجه حواء من دارهم الحسنى، وبينا الحكمة في ذلك، لماذا كانت تلكم الدار، تلكم الدار الطيبة النقية، دار السلام، لماذا كانت مرحلة يمر بها آدم كي يستشعر دائما ذلك العدو الذي أخرجه منها، وثانيا ليستشعر أيضا أن ذلك تلك الدار هي وطنه الأصلي، وأن هي وطنه الأم، فعليه أن يسارع للعودة إليها. ومن الذي لا يشتاق أن يعود إلى وطنه الأصلي؟ هذا من هنا بدأ السفر، بعدما نزل إلى الأرض يوم جمعة بدأ السفر. مبدأ هذا السفر وانطلاقته قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المهمة التي وكلت إلينا في سفرنا هذا، كأن لدينا شيء لا بد أن نوصله إلى أهله، وهو عبادة الله، لا بد أن نوصلها إليه، أن نحققها وأن نأتي بها على أكمل وجه لله سبحانه وتعالى. وغايتها وانتهاؤها يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندئذ النهاية. وإبليس وجنوده في ذلك السفر مهمتهم أنهم قطاع طرق لا يغادرونك أبدا حتى الموت، حتى تموت لا يغادرونك ولا ينقطعون. العبد يمل والعبد يتعب، العبد ينام، العبد يكل، العبد ينصب، ولكن إبليس وجنوده لا يملون ولا يتعبون. لو قيل لك إن فلانا يريد قتلك لاتخذت جميع التدابير لكي تفر من هذا القتل، توصي الجميع حتى زوجك، ما توصيها بأن تحرس أو تكون منتبهة، ولكن لا ما تكونش في الأمان، لا تنام، تتخذ جميع الوسائل. لماذا؟ لأن هذا العدو قرر قتلك، فكيف بعدو لا يمكن أن تراه؟ عدو ترى يراك ولا تراه، بل إنه يستعين بمن تراه ويراك. يعني اتحدت الآن الأعداء، عندك عدو لا تراه وهو يراك، وزيد هو اتخذ أولياء يعينوه على مهمته هذه، وهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لذلك قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذه هي الأمور التي إذا درس أحدنا قصص الأنبياء أن يقف عندها ولا يبحث أين نزل، أين نزل آدم، شو دخلك أين نزل، لم يصح شيء في هذا، كما لم يصح شيء كما ذكرنا في قصة الشجرة. لا تهتم بالشجرة ولا تهتم بأين نزل، فكثير من القصاصين وبعض الكتب التي تحوي ما هب وذب يذكرون أشياء لا تصح، خرافات، كلها خرافات مأخوذة من كتب الإنجيل والتوراة وغير ذلك. أين نزل؟ لم ينزل لا بأرض الهند ولا بأيش، نزل إلى الأرض، لا ندري أين نزل، وهذا لا يهم. ولو كان مهما لذكره الله عز وجل، ولو كان مهما لذكره على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يذكر هذا، لا يهم، المهم نزل إلى الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: الأمر أصعب من ذلك يا عائشة، لما سألته هل ينظر أحدنا إلى عورة الآخر، لما قال لها: إن الناس يحشرون عوراة. لا ما ليس لديك الوقت، ليس لديك الهمة حتى ترى الناس وهم حولك عوراة، الأمر أعظم من ذلك. فكذلك المصيبة أعظم من ذلك، المصيبة أنه نزل من الجنة، فيه شيء يعني أين نزل، مهمناش، المهم نزل من الجنة، هذه مصيبة تجعلك لا تهتم أين نزل. إذن فلا يصح شيء أنه نزل في أرض الهند وحواء نزلت في أرض أخرى، لاحظ يعني شوف هذه الأفلام التي يقيمونها، ثم التقى معها وين؟ في عرفة، فسمي جبل عرفة. أين لكم هذا؟ هذا لا يصح أبدا. كذلك كان لابد إذن من أن يتم الله تعالى أمره، وكان لابد من عمارة الأرض. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم، وخلق منها زوجها من ضلع، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال: وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي هذه المهمة هي التي من أجلها وجدت، وبث لأجلها الله عز وجل من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء. بعد ذلك لابد أن نتساءل عن أولاده. أما عدد أولاده فلم يصح أيضا شيء في إثباته، رزق أولاد لا يهمنا كم، المهم أنه رزقه الله عز وجل أولاد، ولم يصح خبر واحد في تعيين عددهم أو أسمائهم، حتى اسم قابيلة وهابيلة هذا لم يصح فيه شيء، إنما هم من حكايات بني إسرائيل التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نصدقها ولا نكذبها. يذكرها بعض علماء أهل السنة، نعم يذكرها على سبيل التقريب فقط، وإلا لا نجزم أن اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. غاية ما جاء من أقوال أهل العلم من السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبي بن كعب، وغيرهم من علماء القرآن في السلف عند السلف، غاية ما جاء أن الله أوحى إلى آدم أن زوجه ستحمل في كل بطن ذكرا وأنثى، في كل بطن، كل ما تلد تلد ذكرا وأنثى، فعليه أن يزوج، فعليه أن يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر، يزوج الذكر من هذا البطن الأول يزوج هذا الذكر بالأنثى من البطن الآخر وهكذا، أي ولا تحل له توأمته، أي لا يحل أن يتزوج الولد من أخته التي خرج هو منها معها من بطن واحد. هكذا بدأ الخلق، وهذا مما نسخ من بعد ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل نسخ كثيرا من الأمور التي أبيحت في شرعنا، وهذا أباحها الله عز وجل لحكمة، وهي التناسل، وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فعندئذ طبعا نجد بعض القصاصين أيضا، وللأسف بعض كتب التفسير، وكما سنرى في قص الأنبياء كثير من الحكايات الباطلة بل التي فيها كفر والعياذ بالله تنقل في كتب أهل التفسير وبعض الكتب التي تهتم بقصص الأنبياء، يذكرون ما هب ودب. لا بد أن لا نفوت، ما دمنا نتكلم عن أبناء آدم عليه السلام وأنه كيف تم التناسل، واضح هذا ما جبناش من عندنا، من كلام السلف، من كلام ابن مسعود، كلام ابن عباس، كلام أبي بن كعب، هؤلاء نأخذ منهم. المهم يتزوج، تحمل توأمين ذكر وأنثى، ويتزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر. في هناك رواية شاعت وذاعت في كتب بعض التفسير، وكيف لا تشيع ولا تذيع، وقد جاءت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وتفسير الطبري رحمه الله تعالى، وهي قصة لا أصل لها، لا تصح، مكذوبة وكذب. وهذا رواه الترمذي كما ذكرت وأحمد والطبري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس، طاف بها إبليس، لا يترك هذا معه، لا يترك العبد أبدا، وكان لا يعيش لها ولد. انظروا إلى هذه القصة المكذوبة، وكان لا يعيش لها ولد، فقال لها: سميه عبد الحارث. طبعا هذا نذكره لكم للتحذير منه، لا يصح. فكان لا يعيش له ولد، فجاء إبليس فقال: سميه عبد الحارث، تعبيد لدون الله تبارك وتعالى. فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان بأمره، وكان هذا من وحي الشيطان بأمره. وهذا قلنا يذكره العلماء تفسير في تفسير قوله عز وجل في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما سبحانه فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية يذكرون هذا الحديث لأجله، يقول لك: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هنا خلقكم من نفس واحدة معناه خلق جنس بني آدم، ولا يقصد خلق آدم، خلق جنس بني آدم. من أين، من أين خلقنا نحن؟ من نفس واحدة. هذا الجنس بني آدم يصفه الله عز وجل بالصفات، يصفه بصفات. غاية ما في الأمر، حملت حملا خفيفا، أي النطفة، أي امرأة في هذا الدنيا إلا وتحمل نطفة، حملا خفيفا لا تحس به حتى هي أصلا، حتى أنك لا تراها تمشي وتهرول كأنه لا تحمل شيئا لا تحس به، حملت حملا خفيفا فمرت به، أي جذبها أيام معه. فلما أثقلت، أي خلاص كبر البطن وعظم وظهر أثر الحمل، ولم يبقى بينه وبين خروج الولد إلا ساعات أو أيام معدودات. فلما أثقلت جلس الولد، جلس الزوج وزوجه كما هو شأن كثير من الناس، دعوا الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكون من الشاكرين، دلني على أحد من الناس حتى ولو كان فاجر، ذلك الخمار، ذلك السارق، ذلك الراشي، ذلك الزنديق، إلا وهو يتمنى ولدا صالح. صح، أي إنسان يتمنى ولد صالح، كل إنسان يتمنى الولد الصالح ويبقى يحدث نفسه لئن آتاني الله ولدا لأكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، ولدا صالحا سويا، جعل له شركاء فيما آتاهما، الشرك الأكبر أو أصغر، إما أنهم ينسبان هذا الفعل إلى غير الله عز وجل وينسى نفسه، انظر أنا ابني شوف كيف جبت الولد، هل أنت لست أنت الذي أتيت به، انظر كيف جبت ولادي أنا، مش كما فلان وفلان وفلان، لاحظ هذا شرك بالله تبارك وتعالى خفي. ومنه أيضا الشرك الأصغر، ربما كفر النعمة، يسخر هذا الولد في غير طاعة الله، يكون ناوي يجعله صالح، ندير له كذا ونجعله كذا وندخله المسجد ونعلمه القرآن ويحفظ لي كذا ويكون إن شاء الله فعل خير، بعد إذ تراه يربيه على ماذا؟ على أن يكون مثل أبطال المسلسلات وأفلام المغامرات وغيره، لكن ما هو واقع، يعني ما من إنسان إلا ويمر على هذه المرحلة. الله عز وجل يذم جنس بني آدم، جنس بني آدم، مش آدم، جنس بني آدم. ودائما الله عز وجل يأتي بالقرآن بهذه الصيغة، يعبر عن بني آدم بآدم، يعبر عن بني آدم بآدم ويقصد الجنس. وانظروا قوله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون، جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ولو كان يقصد آدم وحواء لقال عما يشركان. إذن فالأصل أن هذه الآية تتحدث عن جنس بني آدم ولا تتحدث عن آدم وحواء بخصوصهما. وهنا المهم، رزق أولادا، ومن جملة هؤلاء الأولاد ولدان، يسميهم كثير منهم بقابيل وهابيل، قلنا هذا لا نجزم بصحته. وقد اختلف العلماء في قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اختلفوا. الحسن البصري يقول لك: هذا ما ليس بالضرورة ليس ولدا آدم، لا ليس ولدي آدم من صلبه، يعني ولاده من صلبه. يقول لك هذا يحكي واتل عليهم نبأ ابني آدم، أنت لست ابن آدم؟ أنت لست ابن آدم؟ يقص الله عز وجل علينا قصة من بني إسرائيل: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، زوج من بني إسرائيل. خاصة أن الآية كما سيأتي معنا سورة المائدة أنها جاءت بعد الحديث عن اليهود، تحدث الله عز وجل عن اليهود حبيبين للحسد انتحهم للمؤمنين، فذكر لنا قصة ابني آدم، زوج من بني آدم حسد أحدهما الآخر. لكن الصواب أنهما ابناء آدم من صلبه، هذا هو الصواب. الصواب أن هذه القصة التي ذكرها ربي سبحانه في المائدة هي قصة ابني آدم من صلبه. هل حضر الحادثة آدم أو لم يحضرها لا ندري. مثلا ابن مسعود يقول حضرها، كان لا يهمنا حضرها لم يحضرها، المهم كان له ولدان عليه السلام. والدليل على أنهما ولداه من صلبه، سبحان الله كيف يخفى على، لو كان من جنس بني إسرائيل، وجنس بني إسرائيل تعرفوا أنهم جاءوا بعد وش؟ بعد موسى، بعد يعقوب عليه السلام، بعد يعقوب سموا بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل ما كانش لهم وجود حتى جاء يعقوب هو إسرائيل. فسبحان الله طول هذه المدة نوح إبراهيم إسماعيل قاعد الأنبياء وهذه الناس الغاشي ما كانش يعرفوا الدفن، حتى اقتدى هذا أحدهما بغراب يدله على الدفن. آخر القصة يبين أنها وقعت في زمن آدم، لأنه من الذي علم هذا الرجل الدفن؟ غراب. كيف تمر كل هذه القرون وحنا نعرف كيف يدفن الإنسان؟ فلذلك رجح العلماء وقول جمهور العلماء أن هذين ابن آدم لصلبه. كيف حدثت؟ قلنا أن آدم أمر أن يتزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر، ولا تحل التوأم لتوأمها. فولدت مرة بطنا حوى بنتا جميلة حسناء، وبطنا آخر فيه بنتا دون ذلك. فطمع الأول في أن يتزوج بأخته توأمته، وقال للآخر: أنا أحق بأختي منك، ولدت معها. فزجره فأبى أن ينزجر، وأمره وذكره فأبى أن يأتمر وأن يدكر. عندئذ احتكم، قال ابن مسعود احتكم إلى أبيهما آدم، وربما احتكم إلى أي أحد. فحكم بينهما بأن يقربا قربانا إلى الله تعالى، شيء يقربانه إلى الله. وهذا كما سيأتي معنا في الحوادث تعقص الأنبياء شيء عجيب يفوق الخيال. الغنائم قديما بنو إسرائيل كانت تجيب الغنائم يحطوها ويستناوا، فإذا بهم يرون نارا تخرج من السماء تأكلها وتذهب، شيء رهيب. كانوا يرون هذه الأمور، إحنا اللي نشوفه الآن ربما الأمور غيبية، هم كانوا يرونها رأي عين، ولكنهم تمردوا وكفروا وجحدوا. فقرب قربانا، ولا تنصتوا إلى تفاصيل القصة. هذا يجي يقول لك الأول جاب حنطة رديئة والثاني جاب كمش أسم سمين أملح، لا، قرب قربانا. فالله عز وجل ماذا قال؟ ماذا علمنا ربي سبحانه؟ قال: لن ينال الله لحومه ولكن يناله التقوى منكم. هو هذا مجرد رمز للقبول، رمز للقبول، مش شي يعني أنه سيأخذه؟ وش يعمل به الله عز وجل؟ غني عن العالمين. وش ماذا يعني لما تقرب اللهم هذا منك وإليك، تروح تذبح اللهم هذا منك، وش ماذا؟ هذا رمز فقط للقبول، رمز لي أنك تقرب إلى الله شيء تحبه، شيء تحبه تشمع. هذه واحد يجي يجيبه يخرج حاجة مال يشتري شيء بعدين يذبحه، هذا شيء عظيم يقرب العبد لله. فإذا بهما ينتظران، الابن الأول والثاني ينتظران، فإذا بالله تبارك وتعالى ينزل نارا تأكل قربان الثاني، ذلك الصالح الذي لم يعترض، وبقي الأول ينظر إلى قربانه قد بقي على ما هو عليه فغضب. وانظروا دائما، أصل المشكلة الحسد، أصل المشكلة الحسد. عندئذ قال لأقتلنك، قال له أخو إنما يتقبل الله من المتقين، كذي تعرفها، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. أنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن، إذا في وقت الفتن إذا اقتتل المسلمون وجاءوا يقتلونك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كن خير بني آدم، وفي رواية كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، حاشا أن ترفع يدك على أخي، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولا يزال إبليس يشعر نار الحقد والحسد في قلبه الأول حتى قتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض برجليه، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، كيف يدفن أخاه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هنا حدثت أول طامة في الأرض، بعد أول معصية في السماء الحسد، حدثت أول معصية حسد في الأرض. وكان الله عز وجل قد كتب أن الشر بدأ في السماء بالحسد، وبدأ في الأرض بالحسد، وكان أول دم أريق على وجه الأرض، أول مرة الدم تاع ابن آدم تاع قتل يراق على الأرض، ومن ثم سن القتل في بني آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ما كاش الإنسان يوم يقتل واحد إلا ويأخذ ابن آدم نصيبا من هذا الإثم، لأنه أول من سن القتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من هنا سن القتل، ومضت البشرية ولله الحمد مع وجود هذا الدخن مضت على التوحيد، لم يشرك بالله شيء، وهذا مما يضعف قصة سميه عبد الحارث، لأنه هذا شرك، ونحن نعلم بالآثار الكثيرة أن أول حادث الشرك وقعت وقتاش عند قوم نوح. كيف يقع الشرك؟ كيف يقع الشرك من حواء وآدم؟ مستحيل. ثم إن الله خلق آدم وحواء ليتناسلا ويبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صح؟ كيفش يعني بعدين لا يعيش لها ولد؟ هذا مناهض تماما للحكمة التي من أجلها خلقت. المهم بقيت البشرية على التوحيد مهما حدث من دخل، إلا وهم يوحدون الله تعالى، وظلت على ذلك عشرة قرون، عشرة قرون والبشرية على التوحيد، لم يعبد من دون الله شيء. وجاء الأجل آدم، جاء الوقت ليسلم آدم فيه الروح، وكان ذلك أيضا يوم جمعة، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم يوم جمعة، وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة، وقبضه يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. الشاهد أين؟ وقبضه يوم جمعة. ولم يزل آدم يعتصر قلبه ذلك الألم، لأنه وقع في حبائل إبليس من تلك الشجرة التي ذاق منها، حتى يصرح بذلك عليه السلام وإن الله قد تاب عليه، يصرح بذلك يوم القيامة، يراه أعظم ذنب له. فعندما يقصده الناس: ألا تستشفع لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم؟ اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي. هكذا يبقى الألم يعتصر قلبه. حتى موسى عليه السلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وقعت مناظرة بينهما. أين؟ في عالم البرزخ. في عالم البرزخ التقيا، كما التقى نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا، التقيا فاحتجا، وقعت بينهما مناقشة. فقال له موسى: يا أنت آدم، الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أنت يا موسى اللي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ هذا أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى، أي أقام عليه الحجة، يعني أفحمه. وهذا الحديث ليس كما يفهمه الناس، فقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر. إنسان يروح يشرب الخمرة، إنسان يروح مثلا يفعل حرام، بعد يقول لك: لا غالب، قدر الله مش لا. الاحتجاج بالقدر محرم على المعاصي. فاعلموا أن ما يصيب الإنسان الآن من سوء إما معايب أو مصايب، معايب وهي السيئات نتاعنا، أو مصايب مقدرة هكذا. فالمسلم يقول: قدر الله وما شاء فعل في المعايب، في المصايب إذا أصابته مصيبة يقول قدر الله ما شاء، أما في المعايب فيرجع التبعة إلى نفسه، وأن الله عز وجل ما قدرها عليك إلا بإرادتك أنت، أن الله ما كان ليقدر عليك إلا لأنك أردت، عندك إرادة أردت ذلك، ووكلك مع نفسك، خلاك دبر راسك، وإلا لو رأى فيك الخير وفقك. عندئذ لابد أن نعلم أن الاحتجاج على المعاصي بالقدر هذا مذهب أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الإلحاد، هم الذين يحتاجون. يعصي ثم يقول قدر الله؟ لا، نحن نحتج بالقدر على المصائب. وأعظم مصيبة شو هي؟ أعظم مصيبة قلناها خروج آدم من الجنة. فهو يحتج على مصيبة: تلومني على شيء قد قدر علي، هذه مصيبة قد أصابتنا، قدر الله وما شاء فعل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير إلى الله وأحب من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوف، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، يعني تدير عليك، امشي للمسجد، ابقى مع الجماعة الصالحين، ابقى سائر على هذه الطريق ولا تعجز. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إنسان إذن يحتج بالقدر في المصائب، في المصائب يحتج بها، يقول قدر الله مش. أما في المعايب فيرجع التبعة على نفسه. المهم أيها الإخوة الكرام، أنه بقي شيء فقط ننبه على أمر مهم، أو ننبه على أمر مهم، ألا هو طبعا قد تفاجؤون به، كل هذا الكلام ضمن قصص الأنبياء صح؟ وهل آدم نبي؟ قولي واشك أحكتم حين كل شيء قاوش درنا 7 مجالس 8 مجالس أحكتم حين. وهل آدم نبي عليه السلام؟ لا شك أنكم تعلمون أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس بنبي، وإنما هو بشر أصطفاه الله عز وجل ليكون أبا للبشر. ولكن الصحيح، الصحيح أن آدم نبي، نبي بدليلين. الدليل الأول دليل الأثر، جاء النص فيه، وذلك ما رواه الإمام أحمد، ومضى جزء منه فيما مضى في بيان عدد المرسلين والأنبياء، جبنا حديث ابن حبان عن أبي ذر، كذلك هذا رواه الإمام أحمد عن أبي ذر، وكل الطرق تعد الحديث بمجموعها ترتقي به إلى درجة الحسن. وهو أن أبا ذر قال رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قال: دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجلست فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة أي ما حال الصلاة؟ أي ما رأيك في الصلاة؟ قال: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. صلاة خير حالة تكون عليها. فمن أراد أن يستكثر فليستكثر غير يكفر. ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأنبياء كان أول؟ فقال آدم. آدم أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. فقلت يا رسول الله أو نبي كان؟ أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم، كلمه الله نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم المرسلون؟ قال 310 وفي رواية 315 رسولا. هذا دليل من الأثر. أما الدليل من النظر فنحن نعلم أن النبي ليس بالضرورة أن يأتي إلى قوم معاندين، صح؟ من خلال تعريف الإشماع الرسول يأتي إلى قوم معاندين جاحدين مخالفين، النبي يأتي إلى قوم موافقين ولكنه يصحح لهم المسار، صح؟ فالنبي الله آدم جاء أبا للبشر بشريعة، جاء بشريعة نزل من الجنة بغير شريعة، نزل بأسماء وبشريعة يعلمها الناس، إذن فهو نبي. لذلك قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى آدم ونوحا جعله معهم. لذلك لا ريب أنه نبي جاء يعلم الناس. المهم أيها المؤمنون لا بد أن نتذكر لو كنا في ذلك الزمان حضرنا تلك بدء الخليقة وسألنا الله عز وجل يا رب ها قد أنزلتنا إلى الأرض، ها قد أنزلتنا إلى الأرض، ما الذي تأمرنا؟ إنه يأمرنا بأهم شيء وأعظم شيء على الإطلاق أن لا يشرك به شيء. فليحذر المؤمن أعظم رسالة تؤديها في هذا الوجود أن لا تشرك بالله شيئا. فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، يقول له لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم يا رب، فيقول قد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم لما أخرجنا من صلب آدم ألا تشرك به شيئا فأبيت إلا الشرك. فليحرص الإنسان على أن يبتعد عن كل ما يشرك به الرحمن عز وجل، وليحرص على تعلم آيات القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فليحرص على أن يقوم على أداء هذه الرسالة التي أنزلنا من الجنة لأجلها في هذه الأرض، وأن نبين لربنا عز وجل أن عدو الله إبليس أخطأ عندما قال لأغوينهم أجمعين، لا، بل هناك طائفة من عباد الله يقومون على حدود الله يحرصون على إقامة محارم الله وحراستها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. وإلى مجلس لاحق إن شاء الله، ونبدأ مع نبينا نبي الله نوح عليه السلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.